الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الرابع من كتاب الدولة الأموية. إحساس عمر بن عبد العزيز بالمسؤولية. سار عمر يدفن سليمان، ولكن مولاه رآه مغتما فسأله: ما لي أراك مغتما؟ قال عمر: لمثل ما أنا فيه فليغتم. ليس أحد من الأمة إلا وأنا ملزم أن أوصل إليه حقه، غير كاتب إلي فيه ولا طالبه مني. وهكذا كان إدراك عمر للمسؤولية منذ اللحظة الأولى. ويروى أن زوجته دخلت عليه عقب توليته الخلافة فوجدته يبكي، فقالت له: ألشيء حدث؟ قال: لقد توليت أمر أمة محمد، ففكرت في الفقير الجائع والمريض الضائع والعار المجهود والمقهور والمظلوم والغريب والأسير والشيخ الكبير، وعرفت أن ربي سائلي عنهم جميعا، فخشيت ألا تثبت لي حجة فبكيت. نموذج فريد. ويمكن القول أن الخلافة شطرت حياة عمر شطرين، فشطر حياة عمر كان فيه خيلاء وغناء وعطر وثراء وكثير من مظاهر الجاه والسؤدد، وأما الشطر الآخر فكان خشونة وصراعا. ويغلب أن تكون كذلك حياة الملوك، ولكن حياة الخشونة والحرمان يعرفها الملوك قبل أن ينالوا الملك، فإذا نالوه نالوا معه نعيم الحياة ورخاء البال. ولكن عمر بن عبد العزيز كان على العكس من ذلك، كان شطر حياته قبل الخلافة شطر السعادة والثراء، أما بعد الخلافة فكانت حياته حياة الكفاح والكفاف والعمل الدائب. لقد كان عمر قبل الخلافة يرى من حقه أن يستمتع بالمتع الحلال من لباس وطعام ومسكن ومركب، وهو شيء لا يعارضه الإسلام. من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ أما بعد الخلافة فقد أحس بالمسؤولية تجاه المسلمين في كل مكان، ولم يعد عنده وقت لزينة أو طيب أو تصفيف شعر. وسنذكر فيما يلي بعض التفاصيل لهذا الإجمال. ثراء عمر. عمر سرير بني أمية، وأبوه عبد العزيز بن مروان، وعمه الخليفة العظيم عبد الملك، وزوجته فاطمة بنت عبد الملك، وأخت الوليد. ومن هنا انفسح له الرزق، وعرف حياة القصور وعاش فيها، وتربى في نعيم وبحبوحة ورخاء، وامتد ثراؤه فأصبحت له قطائع يستغلها في الحجاز والشام وفي مصر واليمن والبحرين، وقد ورد عليه منها دخل ضخم من المال قدر ب40,000 دينار كل عام. عمر وترف الشباب قبل الخلافة. عرف عمر قبل الخلافة الطيبة ومطرف الخز، كما عرف الغناء وطرب له، وصفق للمغنين، ثم تنادى في ذلك فغنى، ووضع الألحان للغناء، وزود عمر قصوره بأفخر الأثاث وأغلى الرياش. ويروى أنه كان مما يؤخذ على عمر قبل الخلافة مبالغته في التنعيم وإفراطه في حسن المظهر واختياله في مشيته، وكانت مشيته تسمى العمرية نسبة إليه، وكان الجوار يتعلمنها لحسنها وتبختره بها، وكان يستعمل نوعا رائعا من الطيب، فإذا مشى ضاعت رائحته في المكان الذي يمر فيه. وقال عنه أحد معاصره: لقد رأيته في المدينة وهو أحسن الناس لباسا وأطيب الناس ريحا وأخيل الناس في مشيته، ثم رأيته بعد أن ولي الخلافة يمشي مشية الرهبان. عمر بعد أن ولي الخلافة. ثم جاءت الخلافة إلى عمر فكانت حدا فاصلا بين حياته السابقة وحياته اللاحقة، فقد أحس بالمسؤولية ضخمة وبالمظالم كثيرة والتبعات ثقيلة كما ذكرنا، فبدأ يعمل بجد من اللحظة الأولى. بيع مراكب الخلافة. وأول ما ابتدأ به أنه جيء له بمراكب الخلافة عقب دفن سليمان، وكانت هذه المراكب تشمل البراذين والخيل والبغال، فأجاب: دابتي أوفق لي. وباع هذه المراكب ووضع ثمنها في بيت المال، كما باع السرادقات والفرش والأوطئة المخصصة للخلفاء وضم ثمنها كذلك إلى بيت المال. رد القطائع لبيت المال. وعاد عمر بعد ذلك إلى نفسه يحاسبها، فجرد نفسه من كل نعيم ورد القطائع التي كانت قد وهبت له، وتخلص من القطائع والأموال التي كان قد ورثها اعتقادا منه أنها لم تكن حلالا طيبا، أو على الأقل لاعتقاده أن بها شبهة بسبب ارتباطه وارتباط أبيه بالأسرة الأموية الحاكمة. خشونة ملبسه ومظهره بعد الخلافة. ونزع ثيابه واستبدل بها كساء بثمانية دراهم. ويروي ابن عبد الحكم أن عمر كان قبل خلافته يرى الكساء الذي يبلغ 800 درهم خشنا، فأصبح يرى الكساء الذي يبلغ ثمنه 8 دراهم لينا، ويبحث عن كساء أكثر منه خشونة. وغسل عمر الطيب عن نفسه، ودعا الحجام فقص فضلة شعره، وباع ما عنده من ملبس وعطر، ووضع الثمن في بيت مال المسلمين، وترك عمر ألوان الطعام الشهية، وأخذ يأكل الطعام الجاف، وتولى خدمة نفسه بنفسه، ولم يسمح لأحد أن يخدمه. زوجته تستجيب لاتجاهاته. وانثنى عمر إلى زوجته وهي كما قلنا حفيدة خليفة وبنت خليفة وأخت خلفاء، وقد انحدرت لها من هذا المحتل أغلى الجواهر واللآلئ وأثمن المتاع والرياش. فقال لها عمر: قد علمت حال هذا الجوهر ومن أين أصابه ذوك، فإما أن تختاريني وتدعي كل هذا المتاع، وإما أن تختاري متاعك وأسرحك. فاختارته وسلمت جواهرها إلى بيت المال، وقبلت العيش معه في البساطة التي أرادها. صدمة ودهشة للخدم. وكان الخدم حين استخلف عمر قد ظنوا أنهم قد سادوا الناس، فلما صارت حاله إلى هذا الوضع حزنوا لولايته وتفرقوا عنه. وكان له غلام يقال له درهم، فسأله عمر بعد أن مضت أيام من خلافته قائلا: ما يقول الناس عنا يا درهم؟ فأجاب: وما يقولون؟ الناس كلهم بخير وأنا وأنت بشر. قال عمر: كيف ذلك؟ قال الغلام: إني عهدتك قبل الخلافة عطرا لباسا فارها المركب طيب الطعام، فلما وليت رجوت أن أستريح وأتخلص من العمل والجهد، فزاد عملي شدة وصرت أنت في بلاء. قال عمر: أنت حر، فاذهب عني ودعني وما أنا فيه حتى يجعل الله لي منه مخرجا. حياة أقرب للفقر. وبذلك أصبح عمر وزوجته وبيته في حالة أقرب إلى الفقر كالصورة التي ترسمها القصة التالية. قدمت إلى عمر امرأة من العراق تطلب عطاء لها ولبناتها الخمس، فلما صارت إلى باب الخليفة قالت: هل على باب أمير المؤمنين حاجب؟ فقالوا: لا، ادخلي إن أحببتي. فدخلت المرأة على فاطمة زوجة عمر فوجدتها تغزل قطنا، فسلمت وجلست، ثم رفعت بصرها فلم ترى في البيت شيئا ذا بال، فقالت: إنما جئت لأعمر بيتي من هذا البيت الخراب. فقالت فاطمة: إنما خرب هذا البيت عمارة بيوت أمثالك. ولما جاء عمر وعرف حالة المرأة بكى وفرض لها ولبناتها ما يكفيهن. استرداد القطائع ممن أخذوها بغير حق. ولما فعل عمر بنفسه ذلك أصبح مستعدا أن يفعل ذلك بالآخرين، وكان كثيرون من بني أمية قد نالوا بعض أموال المسلمين أموال البلاد المفتوحة عن طرق غير مشروعة كالاستيلاء، أو عن طرق تبدو مشروعة وهي ليست كذلك كالقطائع والهبات. ويروي ابن الجوزي أن عمر عقب خلافته انقطع عن الناس 3 ليال اضطرب لها وجوه بني مروان وبني أمية وأشراف الجند والعرب، ووقفوا ببابه ينتظرون ما يخرج عليهم منه، أما هو فقد أخذ مع مزاحم وزيره ومستشاره يجمعان سجلات القطائع التي اقطعت للأمراء وسجلات الهبة الضخمة التي صرفت له وعهود الأموال التي تجري عليهم. فلما اجتمعت السجلات والكتب أمر عمر أن ينادى بصلاة جامعة، فاجتمع الناس وخرج عمر فصعد المنبر ووقف مزاحم دونه، وكان عمر يرتدي ثيابا رخيصة، ثم خطب فقال: إن السابقين أعطوا عطايا ما كان لهم أن يعطوها وما كان لها أن تقبل، وإني قد بدأت بنفسي فرددت الحقوق إلى أصحابها، رددت القطائع والأموال إلى بيت مال المسلمين، وثنيت بأهلي، وجاء الآن دور الآخرين، اقرأ يا مزاحم. فأخذ مزاحم يقرأ سجلا سجلا، ثم يأخذه عمر فيمزقه ويعلن عودة الأرض إلى بيت المال أيا كان المعطي وأيا كان الموهوب له، وما زال كذلك حتى جاء وقت الظهر. أما الأرض المغتصبة والتي لا سجل لها فقد أعلن عمر عودتها إلى أصحابها أو إلى بيت المال إن لم يكن لها صاحب. عمر وتدوين الحديث. جمع المسلمون القرآن الكريم في عهد أبي بكر رضي الله عنه، أما أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فتركت للحفظ والاستظهار. فلما انقضى جيل وجاء عهد عمر ابن عبد العزيز خاف هذا أن تضيع الأحاديث مع موت حفاظها، فأمر بتدوينها، وكان ذلك لأول مرة، وقد جاء في فتح الباري في باب كتابة العلم: وأول من دون الحديث ابن شهاب الزهري على رأس 100 بأمر عمر بن عبد العزيز، ثم كثر التدوين والتصنيف وحصل بذلك خير كثير. وفي متن الإمام البخاري جاء هذا النص: وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم عامله على المدينة ما يلي: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت ضياع العلم وذهاب العلماء. أوقف الحروب. وأوقف عمر الحروب مع غير المسلمين أو مع المتمردين من المسلمين، واستبدل بذلك دعوة غير المسلمين للإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة، كما حاجج المتمردين والخوارج ليتغلب عليهم بالدليل والإقناع. وقد انتصر عمر في الحالتين، انتصر في دعوته غير المسلمين للإسلام، وانتصر في مناظراته مع الثائرين من المسلمين. وكانت سيرته العصرة خير مساعد له لتحقيق هذا الانتصار، فدخل كثير من ملوك السند الإسلام بدعوته وتبعتهم شعوبهم، كما دخل الإسلام كثير من المصريين والسوريين والفرس الذين لم يكونوا قد دخلوا الإسلام من قبل على الرغم من دخول الإسلام بلادهم، مكتفين بدفع الجزية والدخول في الذمة. ثم جذبتهم سماحة عمر إلى الإسلام، مما جعل عصره يسمى عصر إسلام البلاد المفتوحة. أما الخوارج فقد بهرتهم سيرته وأعماله، فأوقفوا نشاطهم الثوري والتقوا مع عمر للتفاهم معه بالحجة، فغلبهم بخلقه وعلمه وبيانه، وانصاع إليه كثيرون منهم. التخفيف عن أهل الكتاب. وخفف عمر من أثقال الخراج الذي يؤخذ من النصارى، وأوقف أخذ الجزية ممن دخل الإسلام منهم، فانهال الناس على الإسلام تقديرا للإسلام ولعمر خليفة المسلمين. فكتب له عامل أهور يقول: إن هذا يضر بالجزية. فتلقى من عمر الجواب الآتي: قبح الله رأيك، ارفع الجزية عمن أسلم، فإن الله بعث محمدا هاديا ولم يبعثه جابيا. ولعمري لعمر أشقى من أن يسلم الناس جميعهم على يديه. التسوية بين العرب وغيرهم. وسوى عمر بين العرب وغيرهم كما تقضي بذلك شريعة الإسلام، فأوقف مشكلة الموالي التي أكثر المؤرخون الحديث عنها، وقد أوردنا شرحها في كتابنا الاقتصاد في الفكر الإسلامي. من دستور عمر في الحكم. امتاز عهد عمر بكثير من الإصلاحات التي تدل على نضج في التفكير وعلى الوعي الكامل، وله في ذلك كتاب أرسله في صيغة نشرة دورية إلى جميع العمال، شرح فيه بعض ما كان مشكلة. ويمكن أن يمثل هذا الكتاب مواد القانون الأساسي في عهد عمر، ونحن نقتطف من هذا الكتاب بعض الأفكار. نظم عمر الدعوة للإسلام وبين سبلها، وقام عمر بذلك خير قيام ليصبح نموذجا لولاته. تباح الهجرة لمن يشاء إلى حيث يشاء. شرح عمر مضار الخمر والنبيذ، وأعلن للجميع منع هذا الشراب منعا باتا. نظم الكيل والميزان حتى لا يوجد بخس ولا تطفيف. ألغى عمر المكس أي الظلم والسخرة، وقال: إن المكس بخس، والله نهى عن البخس بقوله: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. إصلاحات اقتصادية واجتماعية. ومن إصلاحات عمر أنه أصلح كثيرا من الأرض للزراعة، وحفر الآبار، وعمر الطرق، وأعد الخانات لأبناء السبيل، واهتم اهتماما كبيرا بالمحتاجين والمرضى، كما أكثر المساجد، ولكنه لم يكن يتأنق في إعدادها أكثر من اللازم. ولما طلب إليه أن يدفع مبلغا كبيرا لذلك أجاب: لا، أن أنفقه على أكباد جائعة أحب إلي من أن أنفقه على الجدران والأثاث. وقد انتقلت الحالة الاقتصادية في عهد عمر بن عبد العزيز إلى مستوى يدعو للدهشة، فكل المراجع التي بين أيدينا تؤكد أن الفقر والعوز والحادة قد اختفت في عهده، ولم يعد لها وجود تقريبا، حتى كان دافع الزكاة لا يجد من يأخذها منه. ويروي ابن عبد الحكم عن رجل من ولد زيد بن الخطاب قوله: إنما ولي عمر بن عبد العزيز سنتين ونصفا، فما مات حتى دعا الرجل يأتي بزكاة ماله يبحث عن مستحق لها، فما يبرح حتى يرجع بماله، قد أغنى عمر الناس جميعا. ومثل ذلك أيضا يرويه يحيى بن سعيد قال: بعثني عمر بن عبد العزيز على صداقات إفريقية فاقتضيتها، وطلبت فقراء نعطيها لهم فلم نجد بها فقيرا، ولم نجد من يأخذها منا، قد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس، فاشتريت بها رقابا فأعتقتهم. ومن اهتمام عمر بالفقراء ما يروى أن مولاة سوداء اسمها فرتونة من مصر أرسلت له خطابا تقول فيه: إن عندها حائطا منخفضا، وأن دجاجها يضيع بسببه. فرد عليها عمر يذكر أنه كتب لعامل مصر ليرفع لها الحائط ويؤمن دجاجها، وكتب في الحال إلى العامل يطلب منه أن يمشي إلى فرتونة ويباشر رفع حائطها وتأمينها وتأمين دجاجها. البريد. ومن إصلاحات عمر في البريد أنه لم يجعله لحمل الأخبار الرسمية إليه فقط من العمال والموظفين كما كان من قبل، وإنما أصبح لخدمة الناس كذلك، فقد أمر أن يتسلم عامل البريد كل الرسائل التي تعطى إليه لتوصيلها إلى ذويها. وكان خطاب فرتونة سالفة الذكر أحد الرسائل غير الرسمية التي حملها البريد إلى الخليفة. عمر وولاة الأقاليم. وسارع عمر فخلع الولاة الظالمين والعمال القساه، فعزل أسامة بن زيد التنوخي عن صداقات مصر، وعزل يزيد بن أبي مسلم عن إفريقيا، وصالح ابن عبد الرحمن عن العراق، والحارث بن عبد الرحمن عن الأندلس، وبذل أقصى الجهد في اختيار معاونيه. ويحكى أنه وفد عليه بلال ابن أبي بردة ابن موسى الأشعري عقب توليته الخلافة فهنأه قائلا: من كانت الخلافة يا أمير المؤمنين شرفته فقد شرفتها، ومن كانت زانته فقد زنتها، فأنت والله كما قال القائل: وإذا الدر زان حسن وجوه كان للدر حسن وجهك زينا. ولزم بلال المسجد يصلي ويقرأ القرآن، فهم عمر أن يوليه العراق، ولكنه أراد أن يختبره، فأرسل إليه أحد أصفيائه وقال: إن يكن سر هذا الرجل كعلانيته فهو أجدر الناس بالولاية. وذهب رسول عمر إلى بلال، وبعد حديث معه قال له: أنت تعرف مكاني عند أمير المؤمنين، فماذا تجعل لي لو أشرت عليه أن يوليك العراق؟ قال بلال: لك عمالتي سنة. قال رسول عمر: اكتب لي بذلك. فكتب له. فلما عرف عمر ذلك سخط عليه ونفاه، وكتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب يحذره منه قائلا: أما بعد، فإن بلالا غرنا فكدنا نغتر، فاختبرناه فوجدناه خبثا كله. وهكذا كان عمر شديد الحرص على حسن اختيار معاونيه وولاته، وكان يرقبهم عقب اختيارهم. ويروي ابن عبد الحكم أنه خرج يوما مع وزيره مزاحم للعسس، فرأى ركبا قادما تجاه الشام من المدينة، فاستقبل الركب وسألا المسافرين عما خلفهم، فقال رئيس الركب وهو لا يعرفهما: إن شئتما جمعت لكم الخبر، وإن شئتما بعضته لكما تبعيضا. فقال: بل اجمعه. فقال: إني تركت المدينة والظالم بها مقهور، والمظلوم بها منصور، والغني موفور، والعائل مجبور. فسر بذلك عمر وقال: لأن تكون البلدان كلها على هذه الصفة أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ومن سياسة عمر فيما يتعلق بالعمال أنه رفع مرتباتهم حتى وصل مرتب العامل أحيانا 300 دينار في الشهر. ولما سئل عن ذلك أجاب: أردت أن أغنيهم عن الخيانة. التوقف عن سب الإمام علي. وقطع عمر بن عبد العزيز سب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان بنو أمية يسبونه على المنبر، وجعل مكانه قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقد رفعه الشريف الرضي لذلك بقوله: يا ابن عبد العزيز، لو بكت العين فتى من أمية لبكيتك. أنت أنقذتنا من السب والشتم، فلو أمكن الجزاء جزيتك. ضعف ونهاية. ولم يمت عمر بن عبد العزيز حتى هزل جسمه من كثرة ما بذل من جهد وما عانى من حرمان. روي أن يونس ابن أبي شهيب قال: شاهدت عمر بن عبد العزيز وإن حجزة إذاره، حجزة الإذار أي مقده، لغائبة في عقنه، أي السنة التي في البطن، أي أنه كان بدينا. ثم رأيته بعدما استخلف ولو شئت أن أعد أضلاعه من غير أن أمسها لفعلت. وقالت فاطمة زوجته: ما أعلم أنه اغتسل لا من جنابة ولا من احتلام منذ استخلفه الله حتى قبضه. وعلى الرغم من قصر مدة خلافة عمر، فقد ثقل على كثير من بني قومه لكثرة ما استرده منهم ممن امتلكوه من قبل، حتى لقد خيف أن يمسوه بسوء أو يسقوه سما. ولذلك نصحه أرطأة بن منذر بأن يتخذ حرسا ويحترز في طعامه وشرابه. فأجاب عمر: اللهم إن كنت تعلم أني أخاف شيئا دون يوم القيامة فلا تؤمن خوفي. وقبيل وفاة عمر مات أعوانه سهل أخوه وعبد الملك ابنه ومزاحم مولاه، ودخل المرض على عمر. فيروى أنه قام وتوضأ ثم أتى المسجد فصلى ثم قال: اللهم إنك قد قبضت سهلا وعبد الملك ومزاحم وكانوا أعواني على ما قد علمت، فلم أزدد لك إلا حبا ولا فيما عندك إلا رغبة، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. فما قام من مرضه حتى قبضه الله تعالى. ولما أحس بدنو أجله اشترى موضع قبره بدير سمعان ودفن فيه بعد وفاته عقب ذلك. وأعوان عمر هم الذين مر ذكرهم بالإضافة إلى رجاء بن حيوة، وهم طبعا من خيرة الأعوان ومن صفوة الناصحين. ولا عجب، فمثل عمر لا يصاحب إلا النخبة الأمجاد.